وأنا من حسين. أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأصباط، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مدادك عباس وراغب ورضوان، وبحر من الشهداء الشهداء، وصبح منتظر مع حفيدك الحسيني، يزرعك فينا نهجا وفكرا عقيدة وعنفوان، ويمضي بنا إلى العلياء من دون خوف أو هوان. هو الحمرة الوردية إزام الصبح أطل، وتمام البدر إزام الليل أدلهم، قائد همام مقدام معطاء، أبي وفي قوي حسيني. له تواضعت سنابلنا، وله تأهب الجمع والزمان والمكان، إذا ما أمر تهافتنا نلبه، وإذا ما أشار برمش أو بنان جئناه، وله حبنا عزمنا والولاء، نلبي بقبضاتنا بأصواتنا إذا ما سمعنا نداه. أميننا العام قائد المقاومة السيد حسن نصر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. خلق الله سبحانه وتعالى، موضوع الليلة، يمكن ليلتين اللي مضوا حكينا عن الحرب النفسية، موضوع الليلة عن النظام والقانون والحياة العامة. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، خلق هذا الوجود، وحفظه وأدامه على أساس نظام كوني تكويني دقيق جدا جدا جدا. والعلماء المتابعون لمسائل الكون ولمجالات الفيزياء والكيمياء ومشاكل يتحدثون، وعلم الفلك يتحدثون عن أمور مدهشة جدا في وجود هذا الكون، فيما يتصل بدقة وعظمة وروعة التنظيم الذي يتوفر فيه. والله سبحانه وتعالى في كل أحوال على لسان أنبيائه الكرام صلوات الله عليهم وفي كتبه المقدسة وفي القرآن دعانا لنتفكر في هذا الكون، في هذا الوجود، في الخلق، لنكتشف من خلال هذا المشهد الكوني عظمة الخالق. عندما نرى في هذا الكون من نظام، من دقة، من حكمة، من إتقان، من عظمة، من قوة، لأن هذه كلها تكشف صفات الخالق الذي أوجد هذا الكون. أيضا عندما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، كل واحد منا، هذا الجسد، هذه الروح، أيضا خلقه على أساس نظام دقيق جدا جدا جدا، سواء في البعد البدني والجسدي، يعني فيما يتصل بالنظام البيولوجي كما يقولون، أو فيما يتعلق بالروح الإنسانية التي هي أعقد من الجسد. اليوم الناس أو الأطباء والعلماء باتوا يعرفون الكثير من الأمور عن بدن الإنسان وأعضائه وتركيبته ووظائفه ومشاكله وقوانينه، لكن ما زالت الروح الإنسانية وبالتالي النفس الإنسانية ما زالت مجهولة بدرجة عالية وكبيرة جدا لدى العلماء. أيضا هذه الروح وهذا الجسد وبالتالي هذه النفس، هذه القوى الجسدية والنفسية والروحية هي خاضعة لنظام وقوانين الله سبحانه وتعالى أودعها فيه. لما بيختل النظام البيولوجي تبعنا بصير عندنا انتكاسات صحية، بصير عندنا ارتباكات في أداء أعضائنا لوظائفها، ممكن هذا الخلل يؤدي إلى الواحد ينام بالفرشة أو إلى الشلل أو إلى الموت، أو أن يفقد بعض مثلا مثل بيفقد البصر أو بيفقد السمع أو مشاكل. إذن الإنسان كمان هو خاضع لنظام وقوانين، ولا كيف التجربة على إنسان واثنين وثلاثة أو على مدى التاريخ بيجوا هلأ بيطبقوها علينا، لأنه نفس النظام والأوانين اللي بتحكمني أنا وأنت هي نفس الأنظمة والأوانين اللي كانت اللي بتحكم أي إنسان آخر موجود على وجه الكرة الأرضية من البداية إلى الآن إلى قيام الساعة. وهون بينفتح باب تطور العلم بالطب وغير الطب. طيب، من الواضح على كل هاي مقدمة لنوصل للب المطلب بس مفيدة، من الواضح أنه كل ما هو خارج دائرة اختيار الإنسان وفعل الإنسان وإرادة الإنسان يسير طبق نظام تكويني قهري وخاضع لسنن صارمة وقوانين حاسمة وقاطعة وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود وفي هذا الكون. أما ما هو طرق هامش لاختيار الإنسان، لإرادة الإنسان، لمشيئة الإنسان، لفعل وعمل الإنسان، فالله سبحانه وتعالى هنا لديه أمران توجه بهما إلى الإنسان. أمر الأول أنه طلب من هذا الإنسان من حيث المبدأ أن يعتمد النظام في حياته، أن ينظم أموره وحياته وشؤونه، وأن لا يكون فوضويا، وأن لا يكون لا مباليا، وأن لا يكون عشوائيا، بل أن يكون منظما مرتبا. هلا بيجي لبعض الشواهد. وثانيا الله سبحانه وتعالى وضع له لحياته نظاما، لكن نظام الحياة اللي الله وضعه اللي بنسميه نحن الدين أو الشريعة، هذيك الزمن ما كان يستخدموا كلمة قوانين، كانوا يقولوا الشرائع، وحتى الآن بالمجالس النبوية بيقولوا المشترع أو المجلس التشريعي، لكن مصطلح بالأدبيات المعاصرة القوانين. الله سبحانه وتعالى وضع له نظاما وقانونا لينظم حياته، كل حياته على أساسها. لكن الفارق بين النظام التكويني اللي الله أودعه بهالوجود وبالكون وفينا كأشخاص، وبين نظام الحياة اللي شرعنا إياه، أن النظام الأول يقهرنا ويحكمنا ونحن خاضعون لسننه وقوانينه وهو خارج إرادتنا واختيارنا. أما النظام الثاني، النظام التشريعي، الله سبحانه وتعالى بمشيئته وحكمته ترك الأمر لمشيئتنا واختيارنا، أن نطيع أو نخالف، أن نلتزم أم نعصي. هذا الفرق بين الاثنين. الأول خارج إرادتنا واختيارنا، ما فينا نعمل شيء. حركة الشمس، حركة الأرض حول نفسها، وحركة الأرض حول الشمس، والمنظومات الشمسية والنجوم، وهذا كله موضوع خلص خاضع لقوانين. بالنسبة للقضايا التشريعية، لا، الله سبحانه وتعالى ترك لنا ليمتحننا، ليختبرنا، ليبتلينا من جهة، ولأنه أراد أن نصل إلى سعادتنا أو شقائنا، إلى كمالنا أو ضياعنا بإرادتنا، وهو هيئ لنا كل الإمكانات وكل السبل. طيب، بهالدائرة اللي هي دائرة اختيارية، الله سبحانه وتعالى إجا قال أنا بدي منكم تنظموا أموركم. في شيء أحيانا بيكون من الالتباسات أو الشبهات، أنا بحب لكم شيء، أنه ما في قد الأديان الإلهية، ما في مثل الأديان الإلهية والشرائع الإلهية أكدت على لزوم ووجوب نظم الأمر والتنظيم. وما بقصد تنظيم على الموضوع الحزبي، الحزب هو أحد أشكال التنظيم، وإلا المدرسة منظمة، فيها مدير، فيها ناظر، فيها مدرسين، وفيها صفوف، وخاضعة لتنظيم إداري معين. الوزارات خاضعة لتنظيم إداري معين، جمعية خاضعة لتنظيم، الجامعة، المستشفى، المركز الصحي، المصنع، البنك، كله خاضع لتنظيم. الحزب السياسي هو أحد أشكال التنظيم. يعني نقول تنظيم، ما بنقصد الحزب السياسي، الحزب السياسي هو أحد أشكال التنظيم التي يعتمدها الإنسان في هذا الجانب من حياته، الجانب السياسي أو تنظيم الطاقات أو الجماهير أو مشاكل. الجيش هو تنظيم، ولكن هو تنظيم عسكري، وهكذا. ما في مثل الأديان الإلهية والشرائع الإلهية، وخصوصا الإسلام أكد على أن يكون هناك تنظيم في حياة الناس. وحتى لما نجي مثلا للشريعة الإسلامية، إذا أخذناها كمثل، منلاقي أن روح التنظيم سارية في كل الشريعة. كيف بالليلة الأولى حكيتكم أنه من روح الشريعة التأكيد على العمل الجماعي والبعد الجماعي وروح الجماعية والحضور الجماعي، أيضا من روح الشريعة، من جوهر الشريعة الإلهية، هو الموضوع التنظيمي، تنظيم حياة الناس وشؤونات الناس كلها. نجي مثلا بالعبادة، الصلاة نظام كامل، أجزاء وشروط وأركان وعدد ركعات وحركات محددة، وأيضا تتصل بالزمان، بالليل، بالنهار، بالفجر، طلوع الشمس، زوال الشمس، مغيب الشمس، منتصف الليل. الصوم أيضا هو نظام كامل، وأيضا يرتبط بالزمان. الحج هو نظام كامل وتنظيم كامل ويرتبط بالزمان. هم بالحقيقة الواحد ببلش يحس حاله أنه هو والوجود والكون مع بعضهم. يعني هو معني بأن يتابع الليل والنهار والشمس والقمر وبداية الشهر ونهاية الشهر، لأنه متصل بعبادته، بصير في حركة وحدة إنسان والكون. لما يجي الحياة الاجتماعية، نظام الأسرة، نظام العائلة، نظام الجوار، كل هذا يجي الإسلام نظمه. نظام الأحوال الشخصية، البيع، الشراء، تجارة، مضاربة، مزارعة، وصولا إلى القتال، وصولا إلى القضاء، إلى الحدود، إلى التعزيرات، كل أنظمة وقوانين دقيقة وواضحة ومحددة وراقية. ولذلك إذا وين ما منروح في أي جانب من جوانب الإسلام، في بعده العبادي، في بعده المعاملات، في بعده الأخلاقي، سوف نجد روح التنظيم وحقيقة التنظيم حاضرة وبقوة. حتى وصل الأمر بهذه النقطة أنه مثلا أهم دقائق ولحظات في حياة أي إنسان هي لحظاته الأخيرة، أنها غالية جدا بتكون بالنسبة له، يغتنمها لأنه هاي اللحظات الأخيرة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في اللحظات الأخيرة عندما جمع إليه الحسن والحسين عليهما السلام وبقية أولاده وأهله، قال لهم فيما قال في الوصية: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي. بشو وصاهم؟ أوصيكما بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. يعني موضوع نظم الأمر كان أمرا مفصليا وجوهريا إلى حد أن يتقدم وصية علي عليه السلام للحسنين ولأهل بيته وولده وجميع من بلغه كتابه، وقد بلغنا كتابه، فهو يوصينا نحن أيضا. تقوى الله يعني اجتناب معصية الله، اجتناب الحرام، القيام بالواجبات. نظم الأمر أن تكون أمورنا كلها منظمة مرتبة مقوننة. وصلاح ذات البين ألا نتنازع، ألا نتخاصم، أن نتعاون، أن نتماسك، أن نكون سويا. هذا أمر كان دائما يحرصون عليه، هذا الروح حاكم. كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في معركة بدر يقف وينظم الصفوف، كذلك في صلاة الجماعة في بعض الروايات أن النبي كان يقف في المسجد في المدينة وينظم الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث. حتى في بعض الروايات موجود أنه إذا واحد كتفه مقدم عن كتف الثاني أو صدره مقدم عن صدر الثاني يرجع يرتبه لتكون الكون الكتف كله على الكتف. اليوم قبل 1400 سنة انوضع تنظيم، إذا اجتمعوا مليون واحد ليصلوا جماعة كيف بيوقفوا منظمين ومرتبين وما بدهم من يعذب حاله بإدارتهم. بتشوفوا بموسم الحج حول الكعبة، رغم أنه الموضوع عم يأخذ شكل دائري، بيكون في مئات الآلاف لحالهم بيوقفوا بيتنظموا بيصفوا، منظر مدهش في التنظيم والهندسة والجمال. هذا الإسلام عمله. طيب إذا جينا على تفصيل أكثر في موضوعة النظام السياسي والنظام العام وإدارة المجتمع، أيضا الإسلام فيما أكد عليه أنه أي شعب، أي بلد، أي مجتمع، أي جماعة بشرية تعيش في مكان ما في ظروف مشتركة ومعينة لا بد لها من نظام، لا بد لها من حكومة. بأدبيات ذاك الزمان كانوا يقولوا لا بد لها من إمارة، أنه لازم يكون في أمير، لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، أنه بمعزل هذه الحكومة هي حكومة عادلة أو حكومة ظالمة، حكومة إلهية أو حكومة غير إلهية، حكومة تحكم بما أنزل الله أو لا تحكم بما أنزل الله. مثل ما البيت بده قواعد وبده حيطان وبده سقف، المجتمع البشري لا يقدر ينظم أموره احتياجاته ومصالحه لا بد له من حاكم ومن أمير. كان يقولوا هيك بهذاك الزمن، هلا بيقولوا نظام سياسي، دولة، حكومة. فلا بد من حكومة، سواء هاي الحكومة حكومة أمير، حكومة ملك، حكومة شخص، حكومة جماعة، أي شكل من أشكال حكومة، لابد لأي مجتمع بشري في أي بلد في أي دولة من حكومة وحاكم ونظام وقانون يحكم حياة هذه الجماعة البشرية. هون لما بيجي الحديث الشريف بيقول لابد للناس من أمير بر أو فاجر، هو ما عم يعطي شرعية لحكومة الفاجر، هو عم بيوصف الحاجة الطبيعية للجماعة البشرية، إنه البشرية مثل ما نحن نحتاج طبيب، مثل ما نحتاج معلم، أيضا نحن نحتاج إلى حاكم سواء كان آدمي أو مش آدمي، ليستقيم أمر الناس بشكل أو بآخر لابد من حاكم ومن نظام ومن قانون. طيب، لأن البديل عن وجود حاكم أو حكومة هو الفوضى. الفوضى تؤدي إلى الضياع، إلى التيه، إلى القتل، إلى ضياع الأمن، ضياع الإمكانات والقدرات، ذهاب القدرة حتى الوطنية أو القومية، قد يؤدي إلى حروب عائلية، حروب عشائرية، حروب طائفية، حروب أهلية إلى آخره. بين الفوضى والنظام لا بد من نظام، بين الفوضى والأمير لا بد من أمير مرن أو فاجر. إذن هذا أصل كمان إجا الإسلام أكد عليه بقوة. لكن كمان إجا الإسلام سؤال أنه النظام والقانون الذي يصلح لكم أيها الناس، الذي يستطيع أن ينظم شؤونكم الخاصة والعامة، الذي يمكن أن يحقق لكم العدالة والكمال والأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة والوفاء، هو النظام الإلهي والقانون الإلهي والدولة التي تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. يعني إجا إسلام حكي بالمبدأ، مبدأ الحاجة إلى نظام وإلى حكومة وإلى قانون، هذا أولا، برن أو فاجر، دولة إسلامية أو غير إسلامية، نظام إسلامي أو غير إسلامي، لا بد للناس من نظام، لا بد للناس من قانون، لا بد للناس من حكومة. ثانيا، بعد ما ثبت المبدأ إجا يقول النظام، القانون، الشريعة، الحكومة، الدولة، السلطة التي تستطيع أن تحقق الآمال والأهداف التي يريدها الله للناس إنما هي الحكومة أو الدولة التي تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا طبعا حصل في التاريخ. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة أقام دولة إسلامية، بعدين لما اتسعت إلى مكة، إلى شبه الجزيرة العربية، حكومة هذه الدولة الإسلامية كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله حكم بدولة القانون، دولة قانون حقيقي. أحيانا الحاكم يجي إنه هو شو بيطلع براسه، شو بينسجم مع هواه، مع مشاعره، مع عواطفه، مثل هلا اليوم بيحكون عن إنه في ديمقراطيات عريقة في العالم. من الديمقراطيات العريقة في العالم مثلا بريطانيا، بس بريطانيا بكل بساطة كرمال إسرائيل ومصالح إسرائيل حاضرة تغير نظامها القضائي، لأنه مصلحة الحكومة البريطانية وموقف بريطانيا الداعم بالمطلق لإسرائيل ما عندها مشكلة، نظام قضائي بتغيره. بالولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي أنها حاملة شعار الحريات في العالم والديمقراطية وحق التعبير عن الرأي، بنلاقي الكونغرس الأمريكي بشبه إجماع بده ياخذ قرار ليعاقب أصحاب الأقمار الصناعية التي تؤجر لبعض الفضائيات العربية. ليه؟ لأن هذه الفضائيات العربية تقول حقيقة للشعوب العربية، حقيقة الاحتلال، حقيقة العدوان، حقيقة المشروع الأمريكي. الآن هم بيلعبوا فيه، بيشيلوه، بيحطوه على أهوائهم وأمزجتهم. أما القانون الإلهي هذا وحي يوحى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، دولة قانون، والنبي هو معني بتطبيق هذا القانون. وعمل قانون وعمل قضاء وعمل إدارة وعمل أمن وعمل استقرار. حتى اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة عمل معهم كتاب خطي، اتفاقية خطية،
معاهدة علاقات دولية إن صح التعبير، أو تنظيم لعلاقات محلية، ما لهم وما عليهم وما للمسلمين وما على المسلمين. طيب هون بيجي البحث الأساسي اللي بيقول أنه إذا كنا في بلد ويمكن أن نقيم فيه دولة إسلامية وأقمنا فيه دولة إسلامية، واضح الموضوع منتهي، وبالتالي هذه الدولة الإسلامية هي دولة شرعية والناس يشاركون فيها ويحضرون فيها ويتعاونون معها ويلتزمون بأنظمتها وقوانينها وأحكامها وإجراءاتها وإلى آخره. لكن السؤال، بمثل الزمن اللي نحن فيه المسلمون يعيشون في بلدان مختلفة من العالم، أنا أحكي الفكرة العامة بعدين بيجي بحكي أرضي، يعني بحكي لبناني على لبنان. مسلمون يعيشون في بلدان مختلفة من العالم متفاوتة، بعض هذه البلدان هي بلدان إسلامية بالكامل، يعني شعبها كله شعب مسلم. نعم قد يكون هناك أقليات دينية من غير المسلمين في هذا البلد، لكن الطابع العام لهذا البلد هو إسلامي، وبالتالي في هذا البلد يمكن أن تقوم دولة إسلامية. في بلد آخر لا، الطابع العام للبلد أنه هو من غير المسلمين، المسلمون فيه أقلية أو جالية، كما هو الحال الآن في أمريكا، في فرنسا، في ألمانيا، في روسيا، في البرازيل إلى آخره. طيب هو الأقليات الإسلامية لأن أقلية وطنية أو جالية ويعيشون في دولة من هذا النوع، كيف يتصرفون؟ هلا بيجي الأسئلة. أو في بلد لا، هو بلد مختلط، في مسلمون ومسيحيون أو أتباع ديانات مختلفة، اتجاهات مختلفة، وعنده خصوصية نتيجة التعددية والتنوع اللي فيه، غير متاح إقامة دولة إسلامية فيه، وبالتالي تقوم فيه دولة غير إسلامية. طيب سواء افترضنا النوع الأول أو الثاني أو الثالث، في دولة موجودة وفي حكومة موجودة وفي أنظمة موجودة وفي قوانين موجودة، وهذه الدولة غير إسلامية. هلا هالدولة ممكن تقول لك أنا أؤمن بالله وأحترم قانون الأحوال الشخصية وأحترم الأديان وأحترم الطوائف، ممكن تجي دولة لا تكون أصلا دولة ملحدة، يعني تنكر وجود الله في دستورها، لكن على مستوى القانوني هي تحكم بما تراه مناسبا، وهذه القوانين التي تضعها أحيانا قد تكون متطابقة مع الأحكام الإسلامية وأحيانا قد لا تكون متطابقة وقد تكون متعارضة مع الأحكام الإسلامية. هذه من الابتلاءات العصر، بالزمن الحاضر وهذا الابتلاء موجود. طيب هل إحنا مسلمين؟ إذا كنا مسلمين وغير مهتمين بموقف الإسلام وحكم الإسلام والموقف الشرعي فأصلا هذا السؤال ما بيخطر ببالنا، لكن إذا كنا مسلمين معنيين بتكليفنا الشرعي بالموقف الشرعي بموقف الإسلام وبأن ما نقوم به من عمل أو ترك من انسجام وتعاون أو رفض وتمرد يجب أن يكون منسجما مع الموقف الإسلامي، بطبيعة الحال بدنا نروح نسأل أسئلة، أنا وإنتو هذا الجيل بدنا نسأل أسئلة. وبالفعل هذا من أهم التحديات المطروحة أمام الأحزاب الإسلامية والحركات الإسلامية والمسلمين في العالم العربي الإسلامي وفي كل أنحاء العالم حيث لهم تواجد. هم تجي مجموعة أسئلة، مثلا طيب بهيك نظام سياسي نشارك أو لا نشارك؟ من قاطع؟ من عارض؟ من واجه؟ أو لا في باب للمشاركة؟ هذا سؤال، سواء كان مشاركة على مستوى المجلس النيابي يعني الدخول في الانتخابات النيابية، أو المشاركة في الحكومة، أن يكون لنا كحركة إسلامية وزراء في حكومة في بلد يحكمه نظام غير إسلامي. هذا سؤال. سؤال ثاني له علاقة بالوظائف والإدارات، تعرف الموظف أو المدير هو تنفيذي إجرائي، هذا ما نسميش مشاركة سياسية، المدراء العامين هن مش مشاركة سياسية، هن موظفين في تحت أمر السلطة السياسية، فهذا عنوان آخر اسمه المشاركة في الإدارات والوظائف المختلفة لهذه الدولة. منشارك ما منشارك، بجوز ما بجوز، حرام حلال، هذا بحث. طيب من جملة الأسئلة أيضا أنه هاي الدولة حاطة قوانين، هلا سواء القانون طلعته حكومة عسكرية حكم البلد أو لا مجلس نيابي منتخب، في قوانين تطبق في هذا البلد في مختلف الشؤون، بتبلش من قانون التجارة، قانون الدفاع، قانون التربية والتعليم، قانون الأمن، قانون الجمارك، قانون السير، قانون البناء، قانون 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 قانون، قد ما بدكم في قوانين. طيب أنا كإنسان مسلم يعيش في بلد تحكمه دولة غير إسلامية، كيف أتصرف مع هذه القوانين المرعية الإجراء في إطار هذا البلد؟ هذا أيضا مسألة. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أيها الإخوة والأخوات، التي من النعم التي يجب ذكرها وشكرها، هو وجود في كل عصر وفي كل جيل عدد من الفقهاء الكبار، نحن نسميهم مراجع الدين، مراجع التقليد الكبار. هؤلاء رجال أمضوا حياتهم، شبابهم، زهرة شبابهم في البحث العلمي والاجتهاد والجد وطلب العلم لسنوات طويلة، حتى أصبح لديهم هذه القدرة العلمية القوية التي تمكنهم من اكتشاف أو استنباط أو استخراج الموقف الشرعي الإسلامي الديني من كتاب الله، من الكتاب والسنة، يعني من الأدلة الشرعية المعتمدة. لما بقول أنا بدي أعرف موقف الإسلام، أنا ما في يروح لمثقف مسلم قل له شو موقف الإسلام بمسألة حساسة وجديدة وبدأ بحث تخصصي علمي حقيقي، أو لواحد مثلا اطلاعاته محدودة، إمكاناته العلمية محدودة، وإلا ممكن نسمع 100 رأي وألف رأي ما قلون على بالإسلام بصلة. مثل بالطب ما نرجع للأطباء، بالهندسة ما نرجع للمهندسين، بالقانون الدستوري ما نرجع لخبراء القانون الدستوري، بالقانون ما نرجع لخبراء القانون، بالفلك ما نرجع لعلماء الفلك، بالفقه لمين ما نرجع؟ لعلماء الفقه، متخصصين بالفقه. الغريب انه واحد اذا ابنه مريض او هو مريض ما بيعود حاله على مهندس معماري او مدني، لا لانه صحته غالية عليه، بس اذا عنده سؤال بيرتبط بدينه باخرته ما عنده مشكلة يسأل مين مكان، او حتى ايا يدعي علما او معرفة دون تدقيق ودون بحث. من واجب الانسان الحريص على دينه وعلى اخرته وعلى سلوكه الإيماني والديني والشرعي أن يعرف عمن يأخذ معالم دينه، وبالتالي يجب البحث عن أهل الاختصاص يعني الفقهاء، وليس أي فقيه، عن الفقهاء الأمناء، الفقهاء الأمناء على حلال الله وحرامه، مش الفقيه الجبان اللي نتيجة جبنه بيعمل لك فتوى، أو الفقيه المتهور نتيجة تهوره بيعمل لك فتوى، مش الفقيه اللي بينظم الفتوى على ضوء رغبات السلاطين أو هداياهم. الفقيه الذي يبحث عن الحق في الأدلة الشرعية، هؤلاء الفقهاء العدول أتقياء الأمناء. الحمد لله رب العالمين، هؤلاء الفقهاء موجودون في كل جيل، في كل زمان، في كل عصر، ويمكننا أن نرجع إليهم ونسأله. اليوم أنا ما حأحكي بالشق الأول، بالسؤال الأول اللي علاقة بالمشاركة السياسية، خلي إلا بعدين احتجنا بنحكي، ولا بالشق الثاني اللي علاقة بالدخول في الوظائف وإدارات الدولة، لأنه محلولين يعني. بدي أحكي بالشق الثالث اللي هو أعم وأشمل ويرتبط بالناس جميعا، اللي هو موضوع تعاطي مع القوانين. في نوع من هذه القوانين هو اللي حأحكي عنه، اللي الإسلام بالحقيقة مقدم فيه رؤية واقعية متقدمة جدا، يعني الأديولوجيات الأخرى ما بتتصرف هيك. إسلام شو بيجي بيقول؟ بيقول أنا شو هدفي؟ أنا همي الحقيقي هو أنه الناس بأي مجتمع، أنا ليش عم بقول لازم لهم حكومة ونظام؟ لأنه أنا بدي مصالحهم، بدي أمنهم، بدي استقرارهم، بدي يتطوروا، بدي يحلوا مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية، بدي ما يتنازعوا، بدي ما يتقاتلوا مع بعضهم، بدي ينظموا حياتهم بشكل أو بآخر، هذا اللي بدي إياه. طيب إذا توفر هذا في دولة إسلامية عظيم، لكن إذا لم تكن هناك دولة إسلامية وهناك قوانين لدى هذه الدولة الغير إسلامية، قوانين ترعى مصالح الناس، تنظم الشؤون الحياتية للناس، تؤمن هذا الهدف بشكل أو بآخر، هم ما بيجي الإسلام بيقول لأن هذه القوانين صادرة عن دولة غير إسلامية فهذه قوانين غير محترمة ولا يجب مراعاتها، روحوا عمل البتكونية. عمل البتكونية عن الفوضى، هذا صار خلاف الهدف. اجى الإسلام قدام بحسب اجتهاد، هلا خلينا نحكي هون بدقة، بحسب اجتهاد فقهائنا ومراجعنا الكبار، قدم فهم بيحكي عن شيء اسمه حفظ النظام العام، حفظ المصالح العامة للناس وللمجتمع، عدم جواز الإخلال بالحياة العامة والنظام العام والقوانين العامة التي توعى شؤون الناس وحياتهم ومصالحهم. هذا كفكرة إجمالية، قدم فهم من هذا النوع، فهم شرعي، فهم إسلامي من هذا النوع، وترجموا فتاوى من خلال مخاطبة المؤمنين والمتدينين الذين يراجعون هؤلاء المراجع ويسألونهم هل يجوز كذا، هل يجوز كذا، هل يجوز كذا. هاي الفكرة العامة. إذن الجواب هو لا، القوانين والأنظمة التي ترعى مصالح الناس وحياة الناس وحياة الناس وشؤون الناس وتنظمها وتحافظ عليها وتطورها، هذه قوانين الموقف العام منها، لبعدين بيجي التفاصيل وضوابط. الموقف العام منها هو الاحترام والتعاون والتجاوب، ويصل الأمر في بعض الحالات إلى الفتوى بالوجوب، بوجوب التزام هذا القانون وبحرمة مخالفة هذا القانون. هذا طبعا بدل عن تطور، عن فهم راقي الإسلام اللي عطول نحن منقول إنه هذا الإسلام يستجيب لكل أسئلتنا وشؤوناتنا إلى قيام الساعة، لأنه يجمع بين الأصالة والثبات وبين المرونة التي تراعي مقتضيات الزمان والمكان والظروف والأوضاع المختلفة التي نعيشها. هم بدي أروح على التفصيل حتى ما بقى بالعموميات. أنا هأخذ مجموعة عناوين أحكي معاكم فيها بالوقت الباقي، طبعا ما حفصل كتير فيها لأنه آخر شيء عندي تعليق عام بالكونية. نلعن المهم بدي أحكي شوي عن قوانين السير. 2 البناء، موضوع البناء على الأرصفة والطرقات ومواصفات البناء والتنظيم المدني. 3 كهرباء والماء. 4 الموظفين في إدارات الدولة. 5 تهريب وقانون الجمارك. نحكي عنه هذا الحكي ما بيخص لبنان وين ما كان، هاي فتاوى صادرة عن المراجع العلاب وين ما كان، والأسئلة الموجهة لهم في شيء من لبنان، في من البحرين، في من أمريكا، في من ألمانيا، في من البرازيل، في من إيران، في من العراق، وبيزكوا بالفتوى أنا من البلد الفلاني. ولما عم يجي الجواب عم يجي لكل البلدان لأنه منطلق من نفس المبنى والحيثية. طيب بيجي لقانون السير على سبيل المثال. أنا طبعا لا شغلتي هلا أقعد أقدم أعمل بحث علمي واستدلالي وليش حلال وليش حرام، هذا شغل اختصاصي فني تقني، هو شغل الفقهاء الكبار. أنا شغلتي بين موقفهم، قول هذا حكم، هاي فتواهم، هذا رأيهم. العناوين اللي أنا ذكرتها هي مستخلصة من أسئلة مرسلة إلى مراجعنا الأحياء، لأنه نحن كمان من الإيجابيات العظيمة اللي عنا هو وجوب تقليد الفقيه الأعلم الحي، هلا إذا كنا عم نقلد ومات، على رأي بعض الفقهاء يجوز البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم، لكن أهمية الأعلم الحي أنه هو مواكب للعصر، والمسائل المستحدثة هو بيقدر يجاوب عليها. فهي فتاوى صادرة عنهم وأسئلة وجهت لهم، أنا جمعت عناوين مختصرة لنضوي على الفكرة بس. مثلا بيسألوهم، وهذا موضوع ما بيخص مرجع دون آخر، تقريبا أنا شفت إما إجماع أو شبه إجماع، يمكن بيختلفوا ببعض التفاصيل الصغيرة بين مراجع الأحياء الكبار الموجودين حاليا. بيجي بقانون السير بيسألوهم عن إشارات الطريق الأخضر والبرداني والأحمر، هل يجب الالتزام بالإشارات؟ جواب المراجع نعم يجب الالتزام بقانون السير وبالإشارات، رغم أن السائل قايل له أنه هذا القانون عامله مجلس نيابي أو حكومة في دولة غير إسلامية، باللوان يكون هذا قانون السير، قانون الإشارات يجب الالتزام به. بيرجع بيسأل بيقول له طيب إذا أنا واقف على الإشارة وما حدا ماري، هي بتصير هلا عم بتصير، ما حدا ماري لا رجل ولا امرأة ولا سيارة ولا شيء، بجز لي خالف القانون؟ بجاوبه لا يجوز لك ذلك. يعني شو أوضح منك شو فيه؟ إنه هذا إشارات السير يجب الالتزام بقانون إشارات السير، لا يجوز المخالفة. ما نحكي مدني وجزائي والشرطي واقف حيعمل لي غرامي ولا ما حيعمل لي غرامي، أنا عم بسأل كمتدين عن حكم الشرعي شو. طيب بسألوهم للفقهاء الكبار بالأسئلة اللي واردي، مثلا بيقولوا إذا القانون عنا بالبلد بيقول السيارة لازم تمشي على البنزين، بجز لي أنا أغير الموتور ومشيها على المازوت وحتى يعني بدون علم الدولة والشرطة وإلى آخره؟ الجواب لا يجوز ذلك، هذا خلاف القانون. سؤال أنه القانون عنا كمان، هذا سؤال موجه، القانون عنا بيقول أنه بالبلد السيارات مال قبل 1900 وكذا ممنوع استخدامها، السواعي الوطني والإنتاج السواعي الوطني هاي قطاعات إنتاجية، ونحن منقول ما بدنا نحن نكون بلد بس بلد خدمات يعني بنوك وفنادق وسياحة وما أدواك ما السياحة وإلى آخره، بدنا قطاعات إنتاجية، بدنا ناس تشتغل، بدنا نأمن فرص عمل، بدنا قدرات ذاتية. الصناعة والزراعة من جملة القطاعات اللي بتعمل قوة ذاتية للبلد، لأنه البلد الخدماتي بأي قانون عقوبات بيقفل. هلا تيجي الولايات المتحدة الأمريكية تعمل قانون ممنوع التعاطي مع البنوك اللبنانية، خلصنا يعطيكم العافية، ممنوع ما تعطي مثلا تعمل حصار على لبنان، انتهينا. لكن عندنا شيء نصنعه نستفيد منه، شيء نزرعه وناكله، هذا قوة ذاتية للبلد. بتعرفوا انه من اهم المسائل اللي بتحمي الانتاج الصناعي والزراعي هي قوانين الجمارك، إذا طبعا دولة ما يخدي قرار تحمي القطاع الزراعي والصناعي، الضرائب اللي بتحطها وقانون الجمارك وقانون الاستيراد بيحمي. طيب إذا يجي الدولة حطت قانون يحمي وشوية تهريب ماشي، ما التهريب هو من أهم عوامل ضرب القطاعات الانتاجية. ليه؟ لأنه التهريب عم بيأمن البضاعة بسعر أرخص من السعر الوطني، وبالتالي طيب اليوم تجي على الزراعة، الناس ما بدها تعيش صدقات، الناس بدها تشتغل بعرق جبينة وتعيش. بس لما بيطلع عنا بلبنان انه كلفة الانتاج اعلى من سعر السوق، وانه هذه البضاعة او هذا المنتوج الزراعي اللي بيجينا من جيراننا هو ارخص من كلفة الانتاج للمزارع اللبناني، شو بتصير؟ بتصير بساتين تيباس والحقول تسكر واليد الفرص العمل تدوب والأرياف تفضى والهجرة على المدينة ونتكدس على بعضنا بالمدينة، وهات نلاقي فرص عمل، هات نلاقي فرص عمل. هو شو شايف؟ انه انا والله شاطي وعملت عملية تهريب بضاعة او تياب او قمح او طحين او مازوت او مشاكل. كمان هون الفقهاء جوابهم كتير واضح، حبيت اضرب هاي الامثلة، هي امثلة، وقال العنوان العام، العنوان العام هو عنوان حفظ النظام العام، ما يرتبط بشؤون الناس ومصالح الناس وحياة الناس واستقرار الناس وازدهار الناس. ليش هالأوانين يجب أن تحترم؟ نعم إلا ده في شي محل في مخالفة صريحة للدين للإسلام للشريعة وده بحث آخر ما بيجوز، لكن بشكل عام هذا النوع من القوانين ما بيكون فيها مخالفة لا بلبنان ولا بغير لبنان إلا نادرا. أنا بدي أختم هذا النقاش لأول ما يلي، أنه أولا خطابي للناس بالبلد لكل عم يسمعونا مسلمين ومسيحيين ومسلمين مهتمين بالموضوع الشرعي ولا مش مهتمين بالموضوع الشرعي، عم نحكي كجماعة بشرية تعيش في وطن وفي كنف دولة ونحن قلنا حياتنا المشتركة ومصالحنا المشتركة، أوتوستراداتنا بنمر عليها كلنا سوا، والمطار للكل والمينة للكل والاقتصاد للكل والزراعة والصناعة والميزانية والعجز والدين كله للكل، وما يجري في البلد يؤثر على كل البلد. خلينا نحكي مصالحنا، خلي الموضوع الشرعي هلا جانبان والديني جانبان، مصالح الناس، مصالح الجماعة، مصالح المجتمع، مصالحنا هي أن نحترم هذا النوع من القوانين بلا نقاش. هلا الأوانين الثانية منتناقش إيه لا بحث ثاني، أنا ما عم بحكي بالأوانين الثانية، إن حتى ما حدا يقول يعني هل نحترم الأوانين الثانية ما بنحترم، أنا ما عم بقول هيك، أنا عم بحكي هلا عن هاي الأوانين المرتبطة بالنظام العام. ليه؟ لأنه في مصلحة البلد. هذا ما له علاقة بمعاودة وموالات ونظام إسلامي ولا مش إسلامي، النظام عاجبنا ولا مش عاجبنا، ديمقراطي ولا ديكتاتوري، ملكي ولا انتخابي، ما له علاقة، لأنه هذا النوع من القوانين عم بينظم حياة الناس. نعم في مرحلة من مراحل أنه في شيء بده يعمله النظام السياسي بشكل خطر على البلد ومستقبل البلد واستقلال البلد وسيادة البلد، قاموا شعب بهذا البلد أو جزء كبير من هذا الشعب أخذ قرار مواجهة سياسية وبده يعمل عصيان مدني، هذا موضوع مؤقت استثنائي، هذه حادثة إلى علاقة بموضوع معين، هي مش مصير عام. المصير العام أنه هالأوانين كلها لازم تكون محترمة وموعية. إذا فت على الموضوع من البوابة الدينية، أنا بقول للإخوة المتدينين والأخوات المتدينات رجاء أنه ترجعوا هذا الموضوع، ترجعوا تعملوا فيه حساب، يعني هلا كل واحد منا ببيته بدكانته بمصنعه بشغله بمدرسته بمستوصفه بمركز الصحي بمستشفى وين ما كان يكون ينعمل فيه مراجعة، وكل واحد يسأل وحتلاقوا هاي الأجوبة، لأن نحن سألنا كل مراجع التقليد اللي اليوم هم مقلدين، حتى ما حدا يقول لا انتو يا سيد مرجعكم بيقول غير اللي انا بقلده، قلد اللي بدك اياه حتاخد هول الأجوبة كمان يعني مقفلة. فانا بقول روحوا نعمل مراجعة اولا من شان مصالحنا كمجتمع بشري مجتمع بالبلد، وايضا من شان اخرتنا من شان ديننا، عشان ما نخمن نحن انه ما عم نسأل ما عم نهتم، مخمنين حالنا عم نعمل شي حلال نطلع انه عم نعمل شي حرام، وانه هذا الكهرباء اللي عم ناخذها حرام، والمي اللي عم نشربها حرام، الدكان اللي فاتحينه على الصيف حرام، البيت اللي معمرينه بالاستملاك تبع الاوتوستراد العام حرام وما شكل، ونروح نشوف كيف نعمل تسويات لكل هذا الوضع. طبعا انا بدي اختم بملاحظه اخيره، انه الذي يضطرنا الى الحديث في الموضوع الشرعي والديني اولا هو زياده الحافزيه، لانه في ناس علقوا بالآونة الأخيرة أنه والله حزب الله وحركة أمل لما إجوا أعلنوا هاي موضوع حملة النظام من الإيمان والحفاظ على النظام وفي جهد مشترك ولجان مشتركة وتوصيات مشتركة، أنه ليش عم تستخدموا خطاب ديني؟ ما في شك أنه الخطاب الديني بيزيد الحافزية، هذا طبيعي جدا، وهذا الخطاب الديني عم يخدم هدف وطني وهدف إنساني وهدف أخلاقي، شو الإشكال فيه؟ إلا إذا ناس عندهم عداء مع كل شيء اسمه دين، بعد هودي أعداء أنا شو اللي شغل فيهم؟ فأولا لما عم يجي الخطاب الديني عم نزيد الحافزية أولا، ثانيا عم ننبه الناس على تكليفهم حتى ما حدا يخمن أو يظن بأنه عدم مراعاة هذه القوانين أنه هذا جائز أو مخالفة حلال. وثالثا حتى كمان أنه التهمة دائما في محاولة اتهام أنه الذي يحاوط والذي يدعو إلى مخالفة هذا النوع من القوانين هو الحواكات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية أو الوضع الديني أو علماء الدين. هذا افتراء، هذا غير صحيح. أساسا المناخ الموجود عندنا بلبنان بهذا الموضوع، يعني إذا رجعنا شرحنا شوي شو بيطلع، أنه الناس بكثير من المناطق، لأنه هذا الموضوع ما بيخص طائفة دون طائفة أو منطقة دون منطقة، نعم في مناطق يغلب عليها شيء من هذا النوع، هذا الموضوع مسؤولية الدولة، هو عبارة عن رد فعل قام بها الناس بمعزل عن الموقف الديني. أساسا قبل 30-40 سنة، قبل 30 سنة أغلب الناس حتى أغلب المسلمين في لبنان ما كانوا متدينين، ما بيسألوا عن الحكم الشرعي والتكليف الشرعي وشو بيقول مرجع التقليد وشو بيقول علماء الدين. أغلب الناس حتى خصوص المسلمين أغلبهم كانوا انتماءاتهم الفكرية والعقائدية والأيديولوجية انتماءات أخرى، ما سألين لا عن الدين ولا عن الشرع ولا، بالعكس لما كنا نفوت على الجامع بديك اليوم كنا نأكل أكل لأنه فاتين صلي. فأولا الناس ما كانت عم تسأل عن الدين ولا كانت معنية بهذا الجانب بأغلبيتها. اثنين اللي عملوه الناس خلال العقود الماضية هو رد فعل على موضوع الدولة، لأن الدولة غائبة أو لأن الدولة انحضرت فهي تحضر للقمع ولجمع الضرائب وللحاق الأذى بالناس ولشن حملات عسكرية مثل ما صار بالستينات بالهرمل، أو لأن الدولة تهمل وبتعمل حرمان ما بتسأل، لأنه هاي الدولة موضوعة لخدمة مثلا فئة معينة أو مجموعة معينة من الناس. رد على الإهمال والحرمان والقمع والتجاهل، الناس اعتبروا هاي الدولة ما بتهنيهم وهاي الدولة مش مسؤولة عنهم وهاي الدولة تركيتهم وهامليتهم وحرميتهم وظالميتهم، عملوا رد فعل فراحوا إلى مخالفة القوانين. هذا التوصيف الحقيقي للي صار خلال السنوات العقود الماضية من الزمن. مش صح نجي نحمل الناس لوحده المسؤولية، اللي بيحمل مسؤولية قبل الدولة قبل الناس ان الدولة والحكام اللي تعاقبوا على الحكم بالبلد. اليوم طيب عم نجي نقول بالنهاية عنا دولة، عنا مجلس نيابي، عنا حكومة، عنا بلد، عنا نظام، عنا قانون. تعوا يا ناس بدنا نتعاون، بدنا نطالب هذه الدولة انها تحضر. كمان بهمني أود على شبهة أثيرت في الأسابيع الماضية، أنه حزب الله كان مانع الدولة تفوت على الضاحية أو حزب الله وحركة أمل منعين الدولة هلا سمحوا لها، هذا كذب وافتراء هذا وادعاء. يا ما طالبنا الدولة تيجي تشارك فوت على الضاحية، يا ما طالبنا تفضلوا فوزونا فصيلة أو فصيلتين لينظمونا السير بالضاحية، ما كان حدا يود علينا. تفضلوا عملوا مؤسسات بالضاحية وإدارات بالضاحية، نحن اللي عم نطالب الدولة تجي على الضاحية. الدولة كانت مستنكفة، كتر خير الله هلا الدولة قبلاني أهلا وسهلا فيها، وما في مكان هلا بيجي بيقول لك بس سلطة الدولة، ليش وين الدولة سلطتها من مبسوطة؟ كان يضل يقول مربع، وين بعد في مربع أمن اليوم؟ ما خلصنا، ما إسرائيل بالقصف أنهت المربعات الأمنية. إذن نحن اليوم أمام وضع جديد، مطلوب أن نتعاون جميعا، وهذا ما له علاقة المعارضة بالحكومة ولا لا، في حكومة وحدة وطنية ولا لا، حكومة للموالاة أو حكومة المعارضة، ما له علاقة نهائيا. بختم البحث لأقول الفكرة الرئيسية اللي أنا حبينا نأكد عليها من خلال ليلي هي أنه بالحقيقة هدف النبوات والرسالات والتضحيات والشرائع والأديان السماوية هو تحقيق أفضل وضع حياتي ممكن للناس في أمنهم واستقرارهم وطمأنينتهم وحريتهم وسعادتهم وتطورهم وعلمهم وصحتهم ورفاههم وكمالهم الديني والإيماني والأخلاقي وإلى آخره. وبالتالي في مستوى من القوانين التي تحفظ حياة الناس ونظامهم العام وانتظامهم وشؤونهم، سواء كانت في دولة إسلامية أو دولة غير إسلامية، في دولة تحكم بما أنزل الله أو دولة لا تحكم بما أنزل الله، في كلا الحالتين هذا هذا النوع من القوانين لنفس لخدمة نفس الهدف الذي قامت من أجله النبوات وحركات الأنبياء والشهداء والصالحين عبر التاريخ، لا تحترم وتراعى وتحفظ لأن فيها مصالح الناس. وهذا هو الموقف الإسلامي الذي يراه فقهاؤنا الأجلاء العلماء المجتهدون الأقدر على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية الصحيحة. هذا اللي حبينا الليلة أنه نحكي، طبعا لنرتب عليه أثر، لنتعاون جميعا، لنتجاوب جميعا إن شاء الله في معالجة هذا الموضوع وتسوية كل الأوضاع السابقة والانطلاق أمام مرحلة جديدة فيها مصلحتنا الدنيوية ومصلحتنا الأخروية. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.